السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فاحطط الأوزار عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد مع مسلسل الفتن. ولازلنا نتكلم عن الفتن والقلوب، آثر الفتن على القلوب. تكلمنا عن القلوب المستقيمة السليمة المنيبة المخبتة، وتكلمنا عن القلوب القاسية وكيف تتنوع القلوب وتتغير القلوب بالفتنة. حديثي معكم في هذا اللقاء المبارك سيدور حول الأخذ بأسباب العصمة من الفتنة. كيف نحقق العصمة من الفتنة؟ كيف ننجو من الفتن المضلة فلا تأخذنا، لا تأخذنا الفتن إلى الضلال، إلى الكفر، إلى الشرك، إلى الإساءة؟ كيف ننجو بأنفسنا؟ كيف ننجو بقلوبنا؟ هذا هو حديثنا الذي ندور حوله، ندور حوله إن شاء الله في هذا اللقاء المبارك. أول ضابط من ضوابط العصمة في الفتنة هو ضابط العلم. العلم، كن عالما او كن متعلما ولا تكن الثالث فتهلك، هكذا قال بعض اصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم. كن عالما اي اطلب العلم، والمقصود بالعلم هنا هو العلم الشرعي. العلم الشرعي علم الكتاب والسنة، فهم السلف الصالح، العلم بالإجماع، العلم بما أجمعت عليه الأمة واتفقت عليه الأمة قبل افتراقها، قبل أن تفرقها الفتن. الفتن تفرق، نعم تفرق. الفتن تجعل الناس شيعا وأحزابا، نعم، لكن العاصم يكون هنا في العلم. والمقصود بالعلم هنا قال الله، قال رسول الله، كما يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله، إن صح والإجماع فاجهد فيه، وحذاري من نصب الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. بعض الناس يوحي لك أن متبوعه في العلم غير الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان الاصل ان كل العلماء المخلصين، كل علماء السنة يلتمسون ويأخذون من معين واحد، من مورد واحد، يرجعون لمصدر واحد، الا وهو الكتاب والسنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو اسوتنا، وهو قدوتنا، وهو امامنا، وهو معلمنا، ومن يخرج عن هذا الباب يخرج إلى الضلال، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعوذ بالله من الخذلان. العلم قال الله، قال رسوله، قال الله، قال رسوله، بشرط ايه؟ ان صح. في قال الله القرآن واضح محفوظ، في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون الحديث صحيحا مقبولا، صحيح او حسن، ولهذا قال ان صح. ثم الاجماع، ما اجمعت عليه الامة، فاجهد في تحصيل هذا العلم، فاجهد فيه، وحذاري اياك ان تناقش ما قاله الرسول او ترد ما قاله الله او ترد الاجماع، لان هناك من الفقهاء من يعني لم يصب الحق في هذا، فتقول فلان قال كذا ورأي فلان كذا، لا يجوز. وحذاري من نصب الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذا يشبه ما قاله ابن القيم رحمه الله، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان، وحذاري من نصب الخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. قال الصحابة هم أولو العرفان تساوي الإجماع، لأن الصحابة أجمعوا ولم يختلفوا، فلما وقع الخلاف، لما وقع الخلاف وافترقت الأمة، افترقت الأمة بعد زمنهم، لم يدخل أحد منهم في سبب من أسباب الفرقة، عصمهم الله. ونحن الآن نتكلم عن العصمة من الفتنة، العصمة في الفتنة. العلم أيضا لا يقف عند حد العلم الشرعي. واحد يقول لي ما فين علم الخبرة، الخبرات الحياتية، أقول له معك، أنا معك في هذا. من العلوم التي ينبغي أن يتحصن بها المرء في الفتن لينجو من الفتن الخبرات الحياتية، التعلم من تجارب الأمم السابقة، التعلم من السوابق التاريخية. فإن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فإذا درسنا التاريخ دراسة حقيقية، دراسة نافعة، استفدنا من التجارب السوابق، يسمونها في الفقه القضائي أو القانوني السوابق القضائية أو السوابق التاريخية، نتعلم من هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى حينما قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. كذلك من هذا العلم العلم بالشر. ديننا يعلمنا الخير، ديننا يعلمنا السبيل إلى الجنة، السبيل إلى مرضات الله عز وجل، لكنه أيضا يحذرنا من طريق النار، يحذرنا من كل سبيل يقود إلى سخط الله وإلى غضب الله. وفي هذا المعنى يقول أعلم الأمة بالفتن حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، أي مخافة أن يدركني ولا علم عندي، مخافة أن يدركني ولا حصانة لدي، فأخبط فيها خبط عشواء. من الخطورة بمكان أن يخبط المرء منا في الفتن خبط عشواء. قيل لابن عمر مرة، والحديث في صحيح البخاري، ألا تحدثنا عن الفتنة؟ والبخاري ترجم بعنوان باب الفتنة التي تموج كموج البحر. قيل لابن عمر كما قال سعيد بن جبير، خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا. قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال عبد الله بن عمر هل تدري ما الفتنة؟ ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين حتى لا تكون فتنة، وكان الدخول في دينهم فتنة، وليس كقتالكم اليوم على الملك. إذن هناك من يستدل بالآيات استدلال غير صحيح وينزلها في غير منازلها. البخاري ضرب مثال بالحرب. عارفين أهل الجاهلية، العرب في الجاهلية وقعت بينهم حروب، منها حرب مثلا إيه داحس والغبراء، حرب بسبب سباق خيل فرسين، حرب البسوس، الحرب التي وقعت بسبب امرأة، مهلهل ربيعة وكيف لما قتل أخوه غدرا وغيلة كيف أنه شن حروبا طويلة أكلت الأخضر واليابس ليسأر لأخيه. كانت هذه حروب تعلم منها أهل الجاهلية. ولهذا امرؤ القيس وشعر امرؤ القيس يعني ظهر جيدا مع فتنته أو مع أزمته في بعد مقتل أبيه، حينما قال اليوم خمر وغدا أمر، ذكر كلام في الحروب وكيف تشتعل الحروب وتثيرها الفتن، فقال الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. شبه الحرب بامرأة فاتنة حسناء صغيرة السن جميلة الحسن والقوام والقد، فهي فاتنة. الحرب أول ما تكون، يعني في أول أمرها شابة صغيرة فتية، هنخلص الأمر في 3-4 أيام، هنخلص الأمر في 3-4 ساعات، هذا ظني هذا تصوري، فأفاجأ الظن خاطئ. هكذا الحروب تستطيع أنت أن تشعل حربا، لكن لا تستطيع أنت أن تطفئ نارها أو أن تنهيها، هذا أمر لا تملكه أنت. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. والله أحسن امرؤ القيس في وصف الحرب، في الأول مغرية فاتنة فتية جميلة، في النهاية عجوز شمطاء مكروهة بغيضة، حينما يظهر أثرها ونتائجها من قتل الأحبة والأعزة والجراح والإصابات التي تكون. فهذا العلم، العلم بتجارب الأمم، العلم بخبرات الزمان، هذا مهم جدا في الفتن. ولهذا أنا أقول هذا الكلام لأن الكثيرين يستبطئون أحيانا أهل العلم في الفتنة. فين العلماء؟ أين فلان وأين مواقف فلان؟ يا أخي أنت لا تدري كيف تكون نظرة فلان لهذا الأمر، أنت ربما لك نظرة أخرى قد تكون على صواب وقد تكون على خطأ، لكن أيضا هو له نظرة، هو يشاور، هو يبحث، هو ينظر، هو يتوقف، هو يسارع. الناس تتفاوت في هذا، وسوف نبين هذا بيانا واضحا. كذلك من وسائل العصمة في الفتنة إنك تبرأ من حولك وقوتك وتعتصم بحول الله وقوته. المسألة ما هي الشطارة ولا هي فكاكة، المسألة مسألة إننا مبتلى ومختبر، ربنا جعل الدنيا محلا للبلاء والاختبار، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنا في هذا البلاء لابد أن أكون من أحسن الناس عملا، ولن أكون من أحسن الناس عملا إلا إذا كنت على علم من الله، على بينة من أمري، وعلى علم مصدره الله اللي هو علم الوحي اللي هو علم الكتاب والسنة. ومن هذا العلم أن أبرأ من علومي أو أبرأ من حولي وقوتي، ما أقولش أنا وأنا، أنا الذي أعرف وأنا الذي أعلم وأنا الذي أملك وأنا الذي بيدي كل شيء، لا، أنا فقير أنا ضعيف. هناك الملك، مالك الملك، مدبر الأمر سبحانه وتعالى. حينما أعتصم به فأبرأ من حولي وقوتي إلى حوله وقوته، أعوذ به وألوذ به، ألوذ وأحتمي به سبحانه وتعالى. أقول هذه المقالة الجميلة الجليلة، يا من ألوذ به فيما أؤمله، اللي نفسي فيه أنت يا رب اللي هتحققه. أنا ألجأ إليك مستعينا بك معتصما بك لكي تحقق لي أملي. وأعظم أمل عند المؤمن أنه يخرج من الفتن وهو على جادة الصواب، ليكون سالكا الطريق المستقيم الصراط المستقيم الموصل إلى مرضات الله الموصل إلى الجنة. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. إذا أراد الناس شيئا وأردت أنت شيئا فلن يكون إلا ما أردت، ما شئت أنت يا رب. لا كما يقول الجهل والسفهاء لبعض الضعف من خلق الله، ما شئت لا ما شاءت الأقدار. كذبت، بل ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الله هو مدبر الأمر، هو مالك الملك. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، في ظلمات الأرض، ولا في ظلمات البر، ولا في البحر، ولا في أي مكان، ولا حبة في ظلمات البر والبحر، ولا أكبر من ذلك، ولا أصغر من ذلك، ولا أحقر ولا أعظم، إلا والله يعلمها، والله يدبرها. هذا هو الله، هذا هو الملك. وسع كل شيء رحمة، ووسع كل شيء علما. ولهذا تقول الملائكة من حملة العرش ومن حوله وهم يستغفرون للمؤمنين، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعصمنا، وهو الذي يحمينا. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بالله هو مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. من وسائل العصمة أيضا أن أعتصم بكتاب الله، يبقى في عصمة بالله وفي عصمة بكتاب. وكذلك من وسائل العصمة من الفتن أن أستعيذ بالله، أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من مضلات الفتن، تعوذوا بالله من مضلات الفتن. في قصة معروفة شهيرة حدثت في للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمناسبة نزول قول الله تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. طبعا بعض الجهلة والسفهاء يشنعون على الكتاب والسنة، يشنعون على الإسلام من باب هذه الآية، كأن هذه الآية تقول لنا لا تسألوا. لا، أنتم الذين تجهلون، نحن نسأل عما ينفع في الدين والدنيا، لكن لا نسأل أسئلة لا يعود علينا من ورائها خير. هناك أسئلة للتندر، وهناك أسئلة للعلم الذي لا ينفع. لما واحد يقرأ في القرآن قصة الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم الله هدى، وكيف أنهم آووا إلى الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، لا ينظر في القصة إلى قضية الإيمان وقضية النكير على الكافرين وقضية الاعتصام بالله والفرار بالدين، لا ينظر إلى هذا. وإنما أسألك، يقول لك هو كلب أصحاب الكهف كان ذكر ولا أنثى؟ كان لونه إيه؟ هم كانوا كم واحد؟ عشان كده القرآن لم يهتم بهذه المسألة، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم. ده في أقوال كتير. طب إيه الحق في هذا؟ طب وإنت عايز المعنى ده في إيه؟ يطلعوا ثلاثة ولا يطلعوا أربعة ولا يطلعوا خمسة ولا يطلعوا ستة ولا يطلعوا ثمانية؟ قل ربي أعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا قليل. أنت شغل نفسك بما لا ينفع في القصة ليه؟ ما تشغل نفسك باللي ينفع التي تنتفع به. الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الأيام قال سلوني، اللي عنده سؤال يسأل سلوني. طبعا الناس تتفاوت في العلم والحلم وغير ذلك. فأحد الصحابة قال يا رسول الله من أبي؟ أبو يمين. طبعا ده سؤال، إيه علاقة هذا برسول يقول لأصحابه سلوني؟ المفروض تسأله عن طريق الجنة، ما يقرب إلى الجنة وما يبعد من النار، تسأله في مسائل العلم النافعة. إنما أبو يمين، طب ما أنت عارف أبوك مين؟ وخذ بالكم الرجل ده هو عبد الله بن حذافة السهمي، اسمه عبد الله وأبوه اسمه حذافة. عبد الله بن حذافة السهمي قال يا رسول الله من أبي؟ في بعض الروايات إن هذا الرجل كان إذا تلاحى دعي إلى غير أبيه. تعرفين بعض الناس كده إيه يحصل، إيه واحد يشتم واحد شتيمة فيها طعن في الأم أو طعن في الأب، فكان إذا تلاحى دعي إلى غير أبيه فكأنه أراد أن يحسم النبي المعضلة والمشكلة بقول فصل، لأنه نبي ورسول يأتيه الوحي. سألوني، فقال الرجل من أبي؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر الغضب على وجهه، ثم قال أبوك حذافة، أبوك حذافة سألوني. فعندها بكى الصحابة، نحن لا نسألك أسئلة ملغزة ولا أسئلة نختبرك بها يا رسول الله، نحن نؤمن بك ونصدق بك ونقدم محبتك بعد محبة الله على كل محبوب. ولذا بكوا، وجث عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من سوء الفتن، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه قد سورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما من دون الحائط. كأنهم في المسجد، كأنهم أقرب من حائط المسجد. فكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي رواية أن عمر قال عائذا بالله، عائذا بالله من سوء الفتن، أعوذ بالله من سوء الفتن، عائذا بالله من شر الفتن. الرسول صلى الله عليه وسلم أحب هذا من أصحابه، تعوذوا بالله من شر الفتن. الفتن واقعة واقعة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، لكن تعوذ بالله من فتنة تضلك تهوي بك إلى الضلالة إلى النار والعياذ بالله. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك شر فتنة المسيح الدجال. وعلمنا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بعد كل صلاة، دبر كل صلاة بعد التشهد والصلاة على النبي وقبل التسليم، أن نقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة وعذاب النار، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. وفي رواية عن عائشة كان يقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وأنا أقرأ لكم الرواية، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، الهرم اللي هو الشيخوخة كبر السن مع ضعف الجسم، اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم الإثم يعني والمغرم يعني الدين والغرامة، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. وكان يقول بأبي هو أمي: عوذ بالله من عذاب الله، عوذ بالله من عذاب القبر، عوذ بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذ بالله من فتنة المحيا والممات. هكذا يكون الاعتصام بالله، وهكذا يكون اللجوء إلى الله، وهكذا يكون العياذ واللياذ بالله سبحانه وتعالى لننجو من الفتن. كذلك من العواصم من الفتن، أو العواصم من قواصم الفتن، النظر إلى الفتنة بنوع من الأناة والترفق، يعني لا تسارع في اتخاذ القرار، لا تسارع في المشاركة يمينا أو يسارا، أو في الاستبطاء وأخذ قرار بالعزلة. فكر، انظر، اعمل فكرك واعمل علمك، كن رفيقا، كن حليما، ان الله رفيق يحب الرفق، يحب الرفق في الامر كله. لما دخل بعض اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا محمد. السام يعني الموت، وهم بقى داخلين بيلكنوا، يعني لكنا في القول كده، ايه، بيغير اللفظ كأنه بيقول له السلام عليكم او السلام عليك، فقال له: السلام عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم فهم، قال: وعليكم، وعليكم، انا اموت وانتم تموتون. لكن السيدة عائشة اغتاظت فقالت: عليكم السلام واللعنة والغضب يا اعداء الله، تقولون هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، يحب الرفق في الأمر كله. قالت عائشة: أولم تسمع يا رسول الله ما قالوا؟ قال: سمعت وقلت عليكم، أنا أموت وهم يموتون. هو لما أقول لك الموت عليك هتموت دلوقتي؟ انظر إلى حلم النبي صلى الله عليه وسلم وإلى رفقه ولينه. وكان يدعو لولاة الأمر إذا كانوا أهل رفق ولين بالرعية، كما في صحيح الإمام مسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. شوفوا دعوة الحبيب النبي: يا ولاة أمر المسلمين، كما تفعلوا في رعيتكم يفعل بكم. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا دعاء لا يرد: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ما أعظم هذا الدعاء، كأنه يعني توجيه لكل من يلي أمر اثنين حتى أن يكون رفيقا، ألا يكون شقا، ألا يشق على رعيته، لأن الرفق خير كله، ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. الأحاديث دي كلها عشان لما أتعامل مع الأمر الجديد، الأمر المشكل، أتعامل معه برفق بلين، التعامل مع المخالف برفق ولين، بتؤدى بأناه. طب أنا قلت الرفق، طب فين اللين مع الرفق؟ طب فين الحلم؟ الحلم دي، الحلم صفة من صفات رب العزة سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الحليم، يحلم، ولا نقول عنه الصبور مع أنه يصبر. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، ومع هذا لا نقول عنه الصبور لأنه لم يرد هذا الاسم لا في القرآن ولا في السنة. لكن الحليم يعطي نفس المعنى وزيادة، لأن الإنسان قد يصبر مختارا وقد يصبر مضطرا. اللي بيصبر مختارا هذا بيثاب على صبره، يبقى صبره محمود وممدوح. أما من يصبر مضطرا غصب عنه هذا لا يمدح على صبره. صبر ربنا تبارك وتعالى هو صبر القوي القادر القدير، مش صبر العاجز. ولهذا وصف بالحلم، اللي هو مع رغبة بعض ضلال الخلق في إيذائه، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، اللي عمال يسب في الزمن ويسب في الدهر ويا خيبة، يتقال له يا أخي اتق الله، هو الدهر بيعمل حاجة؟ أنت تسب الرب سبحانه وتعالى ومع ذلك ربك يحلم عنه، يحلم عنه ويرزقه ويعافيه ويعطيه، لأنه حليم ويمهل. إن ربك يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، نعوذ بالله من الخذلان. لما جاء وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الوفادة، تعرفين الوفادة على الرسول صلى الله عليه وسلم، الوفود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء معارك النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش. جاءت الوفود في العام التاسع للهجرة، فسمي العام عام الوفود. لكن وفد عبد القيس هذا جاء مبكرا، يقال جاء في السنة الخامسة قبل الأحزاب أو بعد الأحزاب، هذا فيه كلام، لكنه على الراجح أتى مبكرا. ولهذا قالوا يا رسول الله جئناك من شقة بعيدة ولا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم. لماذا؟ قالوا لأن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، الكفار يحولون بيننا وبين الوصول إليك، فلا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم حيث يمتنع الناس عن القتال، فمرنا يا رسول الله بأمر نعمل به ونخبر به من وراءنا. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور الإيمان. كان في وفد عبد القيس رجل هو سيد، سيد في قومه، يقال له أشج عبد القيس. أشج الهمزة والشين والجيم، يعني واخد ضربة في دماغه عملاله فتحة، أثر الضربة موجود في رأسه، فاللي يشوفه يقول لك هذا أشج. هناك من شج ضرب، ويقال إن سبب هذا إنهم لما كانوا يشربوا الخمر، يشربوا الأنبذة التي يصنعونها، كانوا يقعدوا بقى بعد كده إيه يهزروا ويخبطوا في بعض، فواحد ضربه بإيه بصدغ الناقة بعد ما كلوا كده وشووا الجمل وكلوه، فواحد مسك الفك بتاع الناقة وراح ضربه بيه فتح له دماغه، فعرفت هذه الشجة فيه بقى شج عبد القيس. لكنه كان رجل مختلف، كان رجلا حليما وقورا. ولهذا لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد سفر طويل، دخلوا عليه مباشرة بوسخهم وملابسهم المتسخة وعرقهم، هذا الرجل تأخر فاغتسل ولبث ثيابا نظيفة، ثم سارع ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، أو قال يحبهما الله، الحلم والأناء. الأناء اللي هو الترفق، عدم العجل، عدم الاستعجال، الحلم والأناء. الرجل قال خصلتان جبلت عليهما أم تخلقت بهما، لأن من الخصال ما يجبل المرء عليه دون أن يبذل جهدا في تحصيله، ومن الخصال ما تحتاج إلى مجاهدة النفس حتى تصير خلقا فأحصله. قال يا رسول الله خصلتان تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. نعمة من الله أن يعطيك بعض هذه الصفات، الصفات الحميدة المحبوبة. كذلك أحبتي في الله، من أهم وسائل العصمة من الفتنة الإنصاف من النفس. أنا أختلف معك، وربما يصل هذا الخلاف لدرجة بعيدة، لدرجة كبيرة، وهكذا تصنع الفتن في أهل الدين، مش أقول بقى في العامة، تصنع في أهل الدين فيفترق ويختلف. أختلف معك خلافا عظيما كبيرا، يكون بيننا مسافة كبيرة، لكني مع هذا الخلاف أكون معك في غاية الإنصاف، أحكم بالحق، أحكم بالعدل. مش يبقى المنهج بتاعي يا تبقى معايا يا تبقى عدوي، لا، عدوك يتمنى لك الغلط وحبيبك يبلع لك الزلط، لا، ده منهج الهوى. إنما منهج الإنصاف، منهج العدل، هو منهج الذين تأثروا بالوحي واعتصموا بالله عز وجل. ولهذا يقول عمار بن ياسر، والحديث موقوف عليه في صحيح الإمام البخاري. لو دخلت في صحيح البخاري في كتاب الإيمان، تاني كتاب في صحيح البخاري هو كتاب الإيمان، هتجد بابه إفشاء السلام من الإيمان، باب من أبواب كتاب الإيمان إفشاء السلام من الإيمان. ثم أورد أثر عمار هذا موقوفا عليه، قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. إيه هم؟ أولا الإنصاف من نفسك، الإنصاف من نفسك، تقول لنفسك لا فتظلمش، وإن اختلفت معه لا تظلم، أعطيه حقه سواء بقى مادي أو معنوي. الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم، ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، والإنفاق من الإقتار. يبقى ربنا مضيق عليك رزقك ومع ذلك بتنفق في الخير، أمال لو ربنا وسع عليك هتعمل إيه؟ الذي ينفق في الخير ورزقه ضيق، دي علامة مهمة جدا على انه محب للخير، يسعى في الخير. فلو وسع الله عليه لوسع هو ايضا في الانفاق في سبيل الله. انا عايز من الثلاثة دول الانصاف من نفسك، كن منصفا، كن منصفا من نفسك، لا تعتدي ولا تبغي ولا تظلم، خاصة عند الخصومة. تعالوا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في إنصافه، تعالوا نشوف الصحابة رضوان الله عليهم في إنصافهم وعدلهم مع وقوع الفتن بينهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف، أنا عايزكم تفتكروا الموقف ده، خرج ليدعو ثقيف بعد أن يئس من قريش وقد مات عمه أبو طالب الذي كان يحوطه ويحميه، فخرج لينشر الدين خارج مكة، فاختار قبيلة ثقيف التي تسكن بلدة الطائف، فقام عندهم ثلاثة أيام يدعو سادتهم إلى الإسلام، لكنهم ردوه ردا قبيحا، وسلطوا عليه السفهاء والغلمان يرمونه بالحجارة، فكان يوما شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قالت عائشة: يا رسول الله، هل كان هناك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ في يوم أحد الرسول وقع في حفرة وجحشت ساقه، ما بقاش قادر يمشي عليها، وضرب على وجهه فشق، دخلت حلقة المغفر في وجنته، وكسرت ثنيته، سن اللي في النص دي كسرت، السنتين دول واحدة منهم كسرت، تخيلوا. فتقول له: هل كان هناك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ قال: نعم، يوم ذهبت إلى ثقيف، يوم ذهبت إلى الطائف وعرضت نفسي على بني عبد ياليل، كان يوما شاقا، ربنا أنزل عليه ملك الجبال مع جبريل، وقال جبريل: هذا ملك الجبال يستأذنك يا محمد، فقال له: السلام عليك يا محمد، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، أخلص عليهم، ربنا أذن لي أن أسمع لك فيهم، إن أمرتني بقتلهم ووأدهم والله أفعل. فقال النبي: بل أستأني بهم، بل أرفق بهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كان رحمة مهدا. لما أراد أن يدخل مكة صلى الله عليه وسلم هيمنعوا من الدخول، أنت خرجت ما تدخلش تاني. فأرسل إلى أشراف مكة. تخيلوا بقى، يرسل مثلا العتبة بن ربيعة، يرسل للوليد بن المغيرة، يرسل، والكلام ده كله قبل الهجرة طبعا، أرسل لكثير من الأشراف. أنا لا أدري كم واحد خاطبه النبي ورسله النبي، أدخل في جوارك يا أبا فلان. تعرفين أدخل في جوارك يعني إيه؟ يعني في حمايتك. مش عارف أدخل بلدي، مش عارف أدخل داري إلا ومحتاج حماية. وحماية من مين؟ ممن لا يؤمن بي ولا يصدقني، ممن يكذبني. هذه كانت شاقة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم لم يرد عليه، أو رده ردا قبيحا، أو قال لا أستطيع. إلا رجل واحد، هذا الرجل هو المطعم ابن عدي. المطعم ابن عدي قال حبا وكرامة: محمد يريد أن يدخل مكة في جواري حبا وكرامة، والله لأحمينه حتى يدخل إلى بيته ولا يتعرض له أحد. وكان عنده 10 من الولد، فأمرهم أن يلبسوا السلاح، كل واحد ياخد عدة الحرب، عشان لو حد تعرض لنا هيعرف شغله كويس، هنرد عليه رد واضح، رد واضح. ما فيش قدامنا ان ما حدش يتعرض لمن اجرناه. شوفوا اخلاق بعض المشركين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وعشرة من اولاد مطعم بن عدي يحرسونه، حتى طاف بالبيت فرآه المشركون فقالوا: ما هذا؟ محمد دخل في جوار من؟ فرأوا المطعم يأتي ويقول: محمد دخل في جواري. فقالوا: يا أبا جبير، أتابع أنت أم مجير؟ هو أنت مشيت وراه وتابعته، ولا أنت بس بتجيره؟ قال: بل مجير. قالوا: قد أجرنا من أجرت. في غزوة بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، هزم المشركون هزيمة منكرة، وقتل صناديد قريش، قتلوا في هذه المعركة، قتل 70 وأسر 70. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة إنصاف، قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لوهبتهم له. أنا لا أنسى هذا اليوم الذي دخلت مكة في جواره. كان رجلا كريما. لاحظوا، المطعم مات على الكفر، مات مشركا، لكن لم يمنع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن ينصفه في خصلة من خصال الخير كان يتمتع بها. لو كان المطعم حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. طب تعالوا نشوف الصحابة. وقعت الفتنة فقتل أمير المؤمنين عثمان. وانتوا عارفين ان مقتل عمر بن الخطاب على يد المجوسي أبي لؤلؤة فتح باب الفتن على الأمة، ثم اشتعلت الفتنة بقتل عثمان شهيدا مظلوما رضي الله عنهم جميعا. فلما قتل عثمان وثارت فتنة عظيمة في بلاد المسلمين، واضطر علي بن أبي طالب أن يقبل البيعة ليلم شعث المسلمين، وقعت فتنة عظيمة. طلحة والزبير ذهب إلى مكة فوجد أم المؤمنين عائشة وكانت تحج، لأن الجماعة دول قتلوه في آخر ذي الحجة بعد الحج، وكانت لم تعد إلى المدينة بعد. فذهب إليها وقال لها: يا أم المؤمنين، هيا نتوجه إلى البصرة. لماذا نتوجه إلى البصرة؟ طبعا هي بلغها قتل عثمان، قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا: لابد أن نثأر من قتلته، لو سبنا السفهاء دول يقتلوا ويعيثوا في الأرض فسادا لن تبقى للأمة، لن يبقى للأمة كيان، أو لن يقوم لها كيان صحيح. لابد أن نقيم الحق، لابد من القصاص. تعالي يا أم المؤمنين لنحول بين الناس وبين الاقتتال، وندعو للقصاص من القتل فقط، لأن الفتنة ستجعل القتال يعم الجميع. لا، احنا عايزين نجيب القتلة فنقتص منهم، نقيم عليهم الحد. نقيم عليهم القصص، أما الفتنة لا تثور بين عموم المسلمين. فخرجت أم المؤمنين عائشة مع طلحة والزبير إلى البصرة، وخرج علي بن أبي طالب في 4000 من المدينة إلى الكوفة، وصار هنا في خشية إن أهل البصرة وأهل الكوفة يحصل بينهم مناوشات أو قتال. تعرفين البصرة والكوفة مدينتان بناهما المسلمون بعد الفتوح في زمن عمر في العراق، مصرين أو مصران مصرهما المسلمون في العراق، البصرة والكوفة. فعلي بن أبي طالب أرسل الحسن بن علي وعمار بن ياسر إلى أهل البصرة. لماذا يا أمير المؤمنين؟ يدعوهم للدخول في الطاعة. طب لماذا لا تجتمع بطلحة والزبير وعائشة وتأتي بالقتلة فتقتلهم وتقتص منهم؟ كان لعلي وجهة نظر أننا في فتنة، نحن الآن في فتنة، ومتى ما جئنا بهم لنقتلهم امتنعوا علينا، وتعصب لهم الكثيرون من أتباعهم وأقوامهم فصارت الفتنة أعظم. ننتظر حتى تستقر الأمور وتهدأ ويدخل الناس جميعا في طاعة ولي الأمر، ثم يخاصم من ثبتت عليه الحجة والبينة أنه قتل، فيخاصم إلى القاضي إلى ولي الأمر فيؤخذ ويقتل. كان هذا رأي علي، وكان هذا هو الحق والصواب، أو الأولى والأقرب إلى الحق والصواب. وكان معاوية في الشام امتنع عن الدخول في بيعة علي، وقال له لا أبايعك حتى تقتص من قتلة عثمان، وعثمان ومعاوية من بني أمية، فاعتبر معاوية أنه ولي الدم بالنسبة لعثمان، فثارت فتنة. أرسل علي بن أبي طالب عمار بن ياسر والحسن بن علي إلى أهل البصرة يدعوهم للدخول في طاعة أمير المؤمنين. وتخيلوا معي هذا المشهد الذي قصه علينا البخاري في الصحيح في كتاب الفتن. صعد الحسن على أعلى درجات المنبر فجلس، وصعد عمار على الدرجة التي تليها فوقف. هذا ابن رسول الله وهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخطب عمار الناس يدعوهم لنصرة للدخول في الطاعة ونصرة أمير المؤمنين لئلا تفترق الأمة. ثم بعد أن انتهى من الخطبة نزل فجلس على الأرض في أصل المنبر، فجاءه رجلان أبو موسى الأشعري اللي هو أصله من أهل اليمن وسبق إلى الإسلام في قصة مشهورة معروف، وأبو مسعود البدري أصله من الأنصار. جاء أبو مسعود البدري وأبو موسى الأشعري إلى عمار وجلسوا ثلاثة جالسين تحت المنبر. فقال أبو موسى الأشعري وأبو مسعود البدري لعمار بن ياسر يا أبا اليقظان، دي كنية عمار، يا أبا اليقظان والله ما علمنا لك من فهة منذ أسلمت إلا إسراعك في هذا الأمر. إيه اللي أنت بتعمله ده؟ وقف تدعو الناس للوقوف مع علي بن أبي طالب والأمر قد يؤدي إلى قتال فيقتلوا دونه. الفتنة محتاجة الناس تهدى، محتاجة إن احنا نسيب الناس سكتة وكمنة. والله ما رأينا لك من فهة يعني من زلة أو سقطة منذ أسلمت إلا إسراعك في هذا الأمر. فنظر إليهما عمار نظرة واثق في اجتهاده وقال لهما والله ما رأيت لكما من فهة منذ أسلمتما إلا إبطاؤكما في هذا الأمر. يا الله، شوفوا الخلاف وصل لأي درجة. هم بيقولوا له إسراعك في هذا الأمر سقطة، وهو يقول لهما إبطاؤكما في هذا الأمر سقطة. انت سقطت سقطة؟ يقولهم ده انتوا اللي سقطتوا في السقطة، انا على الصواب وانتما على الخطأ. لا، نحن على الصواب وانت على الخطأ. خلاف، بس شوفوا كيف دار الجدال وكيف دار الخلاف في اصل المنبر. قاعدين مع بعض، قاعدة هم الثلاثة كده بيتشاوروا هم الثلاثة، انت غلطان، لا انتوا اللي غلطانين. فقام ابو موسى وقام أبو مسعود، وكان رجلا تاجرا موسرا يبيع الحلل يبيع الثياب، فكسى عمار حلة وكسى أبا موسى الأشعري حلة. طبعا مسكوت هذا كسى الحسن وكسى البقين، لكن هذا مسكوت عنه، لكن هذا المذكور في صحيح البخاري. ده انتوا لسه بتتخانقوا، ده انتوا لسه بلاش تتخانقوا، دي لانها كلمة لا تليق بما حدث. بيتعاتبهم، بيتنظرهم، بيتبحثوا في المسألة، يخطئ بعضهم بعضا، لكن يبقى الحب ويبقى الود ويبقى الاحترام، يبقى التوقير والتقدير. انت مخطئ، لا انتما مخطئان، اتفضل الهدية دي، شكرا، هديتك مقبولة وجميلة، ويقودها يلبسها. ايه العظمة دي؟ احنا النهاردة لما بنخطئ او بنخطئ غيرنا بيصل بينا الحال الى التخوين والتكفير، نقول ده انت كفاء، انت خرجت من الملة، ونحن لا نملك اي دليل على هذا. من حقك ان تنتصر لرأيك، لكن ليس من حقك ان تنسى الود بينك وبين اخيك، ليس من حقك ان تنسى الانصاف والعدل في معاملة اخيك. لما وقعت معركة الجمل وكانوا قد ارادوا الاصلاح، فاثارها قتلة عثمان حربا بالليل، وقام الناس كل يدفع عن نفسه ويدافع عن نفسه، فاشتعلت المعركة ولم تهدأ الا بعد الظهيرة، وانتصر جيش علي وهزم جيش طلحة والزبير وعائشة، وكان بعض الجهلة في معسكر علي يعتقدون أنهم سيأخذونهم أسرى وأنهم سيغنمون أموالهم، فعلي قال: تغنمون؟ من منكم يريد أن يأخذ أم المؤمنين في سهمه؟ من فيكم طمعان يأخذ عائشة أم المؤمنين تبقى جارية عنده؟ استحيا القوم، دي أم المؤمنين، دي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم من وجهة نظرنا أخطأت، لكن هل معنى أخطأت أننا نذبحها؟ لا، ننصفها، نعرف لها فضلها. عمرنا وما يفعل منبر، قال: تعلمون أنها زوج نبيكم في الدنيا والآخرة، لكن الله ابتلاكم، إياه تطيعون أم إياها؟ وعلي بن أبي طالب حملها معززة مكرمة مع أخيها محمد بن أبي بكر إلى مأمنها إلى بيتها في المدينة، وكانت تبكي بقية عمرها لمشاركتها في الفتنة على هذا النحو، مع أنها خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين. لما دفن علي القتلى في معركة الجمل مر بطلحة، طلحة ابن عبيد الله المبشر بالجنة، فوجده مدرجا في دمه وقد علاه التراب وداست عليه الخيل، فبكى، بكى وقال: وددت أني مت قبل هذا 20 سنة، عزيز علي أن أراك يا أبا محمد، أن أراك يا طلحة مدرجا في دمائك، وكيف في معركة بيني وبينك، في حرب بيني وبينك، وأراك قتيلا ودفن، ثم وجد ولده محمد ابن طلحة فقال: رحمة الله عليك يا محمد، قتلك برك بأبيك. وكان الزبير قد تكلم علي قبل المعركة فانصرف ورفض أن يقاتل، فتبعه رجل من الخوارج فقتله وهو نائم في ظل شجرة، وعاد بسيف الزبير يهزه ويقول: أنا قاتل الزبير، قتلت الزبير. فقال علي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. اللي بيقولوا الفتن مختلطة مش واضحة، هي في الجملة مختلطة مش واضحة، لكن كل واحد يرى ان اجتهاده هو الصواب، ونحن نعتقد فيهم انهم اجتهدوا، فمن اصاب منهم فله اجران، ومن اخطأ فله اجر. علي وعمار بن ياسر وقف في صفين، وكان شيخ كبير يعني قارب 80، وقف في صفين فشعر بالعطش فقال: ائتوني بشيء اشربه. فجاءوا له بضيحة من لبن، يعني اللبن لما بيحلب من الناقة او من الغنم او المعزة بيبقى ساخن دافي، فيضيفوا عليه ماء بارد يخلطوه به عشان يبقى سائغ للشراب. فلما جاءوا له بضيحة اللبن تبسم وشرب وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن آخر عهدي بالدنيا ضيحة من لبن أشربها، يعني أنا سأقتل الآن سأموت، دي آخر وجبة لي في الدنيا. فشرب اللبن أو شرب ضيحة اللبن، ثم جعل يقاتل على الحق ويقول والله لو هزمونا إلى كذا وكذا والله إني لعلى الحق. وقد صدق فيه قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: تقتله الفئة الباغية. هذا بيان واضح، هذا بيان واضح، مش التباس، لكن التبس على بعض الناس، التبس على بعض القوم. هذا المنهج يجعلنا حتى ننصف، ننصف مين؟ ننصف العدو. تصوروا ننصف العدو. ولعل هذا سيأخذني في الحلقة القادمة إن شاء الله أتكلم في هذا الباب، الإنصاف، إنصاف العدو. تعرفين عمرو بن العاص لما قيل له تقوم الساعة والروم أكثر الناس، ذكر خصال الروم الحميدة. الروم دول أعداء عمرو في فلسطين، أجلهم عن فلسطين وأجلهم عن الشام، وقاتلهم في مصر هنا في الفسطاط، ثم في حصن بابليون يعني، ثم في الإسكندرية حتى أخرجهم من مصر، ودوخ عمرو بن العاص أرطبون الروم. ومع هذا قال: إن فيهم لخصالا أربع، إن فيهم لخصالا أربع، إنهم أحلم الناس عند فتنة. انظر، إنهم أحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة أمنعهم من ظلم الملوك. هذا قول عمرو في الروم. وهذا يجعلنا نتساءل: هل ننصف أعداءنا؟ نعم ننصف أعداءنا، ننصف المخالفين لنا في الدين، نعم ننصف المخالفين لنا في الدين، إن كان عندهم ما يستحسن، إن كان عندهم ما ينبغي أن نحمده من خصال جميلة حسنة. والسؤال هنا أختم به الحلقة وأبدأ به حديث المرة القادمة إن شاء الله: لماذا نجحت أوروبا، نجح الغرب في حل إشكالية تداول السلطة، بعد ما كان الملوك يقول الملك أنا الدولة، لتي إموا أنا الدولة، صار الملك يملك ولا يحكم، واستطاعوا أن يحلوا إشكالية تداول السلطة. ولماذا عندنا الفتن دائما أبدا تدور حول كرسي السلطة؟ هذا ما نناقشه إن شاء الله في لقائنا القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.